أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه قد قال في المقام إن النزاع في هذه المسألة في جواز اجتماع الأمر والنهي واستحالته يبتني على النزاع في تعلق الأحكام بالأفراد أو بالتبايع. وقد يقال إن النزاع مستمن على تعلق الأحكام بالتبايع، وأما إذا بنينا على تعلقها بالأفراد فلا إشكال في عدم الجواز، فإنما النزاع يتكرر بناء على تعلقه بالتبايع. وسمع أن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه ذكر الوجه الأول وقال إن هذا النزاع مبني بتعلق الأحكام بالتبايع أو بالأفراد، لا بمعنى أن الحكم متعلق بالكلي أو متعلق بالفرد الخارجي. هذا لا أثر له في محل الكلام لما ذكرناه من أن الكلية في المقام إذا كان متعددا فالفرد أيضا متعدد لا محالة، وإذا كان الفرد واحدا فالكلي أيضا واحد لا محالة. لا يمكن أن يفرز كليان طبيعتان متغايرتان ومن مقولتين ينطبقان على فرد واحد. الفرد الواحد لا يمكن أن يكون مصداقا لطبيعتين متباينتين ومتغايرتين. فلو فرضنا أن الفرد الخارجي فرد واحد وطبيعة واحدة يعني حفة من طبيعة واحدة فالطبيعة أيضا واحدة، ولو فرضنا أن متعلق الأمر من مقولة ومتعلق النهي من مقولة أخرى فلا محالة الفرد في الخارج أيضا كذلك. فلا أثر لهذا النزاع وأن الأمر متعلق بالكلي أو متعلق بالفرد، يعني أن الكلية الطبيعي موجود في الخارج ليكون الأمر متعلقا به، أو ليس بموجود في الخارج ليكون الأمر متعلقا بالفرد. هذا لا أثر له في محل الكلام، بل معنى تعلق الأمر بالفرد أو بالطبيعة على ما ذكر المقدس الله نفسه هو أن الماهية بما أنها بكليتها لا يمكن أن تتأكد بالخارج، فإذا وجدت بالخارج فلا محالة تكون متشخصة بتشخصات عديدة ومتمجزة بمميزات متكثرة. هذه الخصوصيات والمشخصات هل هي داخلة تحت الأمر أو أنها خارجة عن تحت الأمر؟ إذا بنينا على أن المشخصات داخلة تحت الأمر حيث إن المفروض في محل الكلام تحت اجتماع الأمر والنهي بناء على التعدد وأن الترشيب انزمام الجن، بناء على هذا بما أن المأمور به من مميزات المنهيان ومن مشخصاته، يعني الغد متشخص بهذه الخصوصية أنه وقع في ضمن السلام، كذلك المأمور به وهو السلام متشخص بخصوصية الوقوع في المكان المقصود. فكل من المأمور به والمنهيان يعتبر مميزا ومشخصا للآخر. على هذا لو بنينا على أن الأمر متعلق بالفرد، يعني كما أن الأمر متعلق بذات الطبيعة متعلق بمميزاته ومشخصاته، إذن الركوع في الدار المرصودة كيف يكون متعلقا للغاب، وكذلك النحل المتعلق بالغاب يتعلق بالسلاسل ومهالا، حيث انها من مشخصات الغاب، فيجتمع الامر والنهي في مورد واحد. وبما انه مستحيلان لا بد من وضع اليد عن احدهما، فبناء على تعلق الاحكام بالافراد بهذا المعنى، يعني دخول المشخصات في هيئه الامر، لا بد من الالتزام بالاستحاله، استحاله اجتماع الامر والنهي، وان كان التركيب تركيبا انضماميا وكان ذات المأمور به ممتازا عن ذات المنهي عن القارئ. واما اذا قلنا بان الامر لا يتعلق الا بنفس الطبيعه من دون ان يكون للمشخصات والمميزات دخل في تعلق الامر او في تعلق النهي بها، لم يتعلق الامر ولم نهلو بالمشخصات وبالخصوصيات، بناء على ذلك نلتزم بالجواز، فان المفروض ان التركيب انضمامي والطبيعه المامور بها مغايره للطبيعه المنهيه عنها، وفرضنا ان النهي لم يسر الى الخصوصيات كما ان الامر لم يسر الى الخصوصيات، فلا الامر متعلق بما تعلق به النهي ولا النهي متعلق بما تعلق به الامر، اذا نلتزم بالجواز ولا يلزم من ذلك اي محذور. نعم لو فرضنا عدم المندوح كما تقدم بل يدخل المقام في كبرى التزاهم، وهو بحث آخر من ناحية اجتماع الأمر والنهي، لم يجتمع الأمر والنهي على مورد واحد، وليس متعلق أحدهما متحدا مع متعلق الآخر بوجهين، إذا نلتزم بالجواز. هذا ملخص ما قاله قدس الله نفسه، وحيث إن الصحيح أن الأمر لا يتعلق الا بالطبيعه يعني الممجزات والخصوصيات غير دخيله في المامور به، وكذلك غير دخيله في المنهيان خارجه، اذ لا موجب لتعلق الامر بالخصوصيات بعدما لم تكن متعلقا بغرض المولى، ولم يكن فيها ملاك المحبوبية بالمحبوبية، الملاك إنما هو قائم بنفس الطبيعة، الوقوع في هذا المكان والوقوع في المكان الآخر كل ذلك لا دخل في المأمور به، كذلك في المنهي عن التصرف في مال الغيب حرام ومبغوض للمولى، خصوصيات الزمان والمكان وغير ذلك من الملاحظات من جميع مقولة الأعراض، فلأن النسبيات تقدمه على شيء مقارنته مع شيء آخر لهوقه لشيء، كل ذلك أجنبي عن الغرض والملاك، فلا يكتكون الخصوصيات دخيلة في إخلالهم في الحق أمرا أو نهيا، ولا تقاس الخصوصيات بمقدمة الماجد، حيث قلنا يعني قال شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه بوجوب المقدمة، باعتبار أن الملاك الوجوب في المقدمة موجود، وهو توقف الواجب عليه في الخارج، يعني لو لم يوجد هذا لا يوجد الواجب خارجا، وجود الواجب متوقف على هذا الوجود، عدد الوجود في الخارج مقدمة وذو مقدمة، إذا كان أحدهما مرادا كان الآخر مطلوبا ومرادا لا محالة كما في الإرادة التكوينية هذا غير موجود هذا المراد في المخصصات والمميزات حيث إن كل ذلك يوجد في وجود واحد مع الوجود التبنيعي إذا وجد لا بد أن يوجد مع الخصوصيات لا يحتاج إلى إيجاد ناقلة إيجاد أمر آخر ليتعلق به طلب غيري كما كان هذا بل ثابتا في وجوب المقدمة مثلا هذا ملخص كلامه قدس الله نفسه وللنظر فيما أفاده قدس الروم مجال واسع بل وجه في ذلك أن كل سميعي وكل ماهية في الخارج إذا وجدت في الخارج الماهية الموجود خارجا كما أنه طبيعة وجدت في الخارج يعني الكلية الطبيعي وجدت في الخارج فذلك الفرد المتشخص بخصوصيات وبتشخصات قد وجد في الخارج التشخصات إنما هو بنفس الوجود يعني هذا الوجود يضاف إلى طبيعة خاصة وهذه الطبيعة الخاصة موجودة بشخص هذا الوجود الذي هو ممتاز عن سائر الوجودات لو فرضنا الحالة أن هذا الموجود الخارجي لم يكن معروضا لأي عرض من سم أو شيء أو مثاب أو من الأعراض النفسية كان هذا موجودا لم يتشخص هذا الموجود بغير الوجود بل إنما تشخصه بنفس الوجود ولذا قالوا إن الشيء ما لم يوجد لم يتشخص قبل الوجود كل ما فرجناه قابل تصورا وفي حكم العقل قابل للصدق على كثيرين ولكن مع فرض الوجود لا ينطبق فتح الماهية للوجود الماهية الموجودة بشخص هذا الوجود لا ينطبق إلا على هذا الموجود فقط وننتظر الفرد الخفرد والتشخص من نفس هذا الوجود بقية العوارض هي موجودة في وجودات أخرى وهي ماهيات في قبال هذه الماهية هذه ماهية وتلك ماهية أخرى إحدى الماهيتين بحسب مقام الوجود عارضة للماهية الثانية لا أن هذه الماهية مشخصة لتلك الماهية ولا هذا الوجود مشخص لذلك الوجود وذلك أن الوجود متشخص بنفسه والماهية إنما تتشخص بالوجود لا بماهية أخرى أو بوجود آخر مثلا إذا فرضنا أن زيداً قد وجد في الخارج فقد وجد من طبيعة الإنسان فرد هذا الفرد بذاته مغاير للأفراد الأخرى يعني زيد غير أمرين وأمر غير زيدين الموجود بهذا الوجود غير الموجود بالوجود الآخر لا من جهة شمه ولا من جهة كيفه ولا جميع الأعراض لو سلبت عن هذا الوجود كان هذا غير ذات هذا الوجود غير ذات الوجود ولو فرضنا أننا سلبنا جميع أعراض هذا الموجود الخارجي مع كثر النظر عن جميع أعراضه مع ذلك هذا غير الآخر لأن كل وجود في ذاته مغاير للوجود الآخر وكل فعلية يعني وجود في ذاتها تعبى عن الاتحاد مع فعلية أخرى زيد لا يكون أمرا لا يكون زيدا ناهاد الوجود ينتبق على وجود امر ولا وجود امر ينتبق على هاد الوجود. كل وجود في ذاته ممتاز بذاته عن وجود آخر، انشاز ذاتي بينهما و تغادر ذاتي بين الوجودين. الماهیت الموجودت و هاد الوجود غیر الماهیت الشخصیه ایزن جزاله لعنت تخص الماهیت الوجود. الماهیت الموجوده یعنی الحد المنتزع من هاد الوجود فی ذاته مغایر للحد المنتزع من وجود آخر. و الاعراض هي موجودة بوجودات أخر غير هذا الوجود، فإن الجوهر كما هو موجود في الخارج، ونقول الإنسان موجود في الخارج، كذلك نقول البياض موجود في الخارج، زيت أبيض أو زيت حالب، العلم موجود في الخارج، الطول موجود في الخارج، زيت كبير او سفیر یعنی کم زید آزا ایزن موجودن فی الخارج، دقل و زیدین موجودن فی الخارج من الکم و ها کزا بقیت ما یعرض زیدن من العوارض. ودود البیاض شردود زیدین ایزن فرد من طبیعتین یسرق حقیقتن ان طبیعه البیاض موجوده فی الخارج و یسرق حقیقتا ان فردا من البیاض قد وجد فی الخارج. ایضا ما ذکرناه فی الجوهر بعینه یجی فی العرض، هذا الفرد من البیاض بذاته ممتاز لفرد آخر من البیاض. هذا وجود و ماهیت شخصیه و ماهیت نوعیه و هذا الوجود مغایر لوجود آخر و كذلك الحال في بقیه المخلوقات من الاعراض. لا يكون العرض مشخصا لجوهر ولم جوهر يكون مشخصا لعرض فضلا عن ان يكون عرض مشخصا لعرض آخر. عرضان موجودان في الخارج كل منهما موجود بشخصه و الطبيعي موجود في ضمنه. إذن مثل الصلاة والغسل مثلا إذا فرضنا أن التركيب انضمام الجل كما هو مفروض كرامي قدس الله نفسه فالصلاة طبيعه قد وجدت في الخارج و وجد فرد من هذه الطبيعه هذا الوجود المضاف الى هذا الفعل الذي هو من اعراض الانسان. يقارنه وجود اخر وهو وجود الغد طبيعي الغد و التصرف في مال الغير. هذا قد وجد في الخارج، هذا وجود في قبال الوجود الأول، لا أن هذا العرض مشخص لذلك العرض ولا ذلك العرض مشخص لهذا العرض. كل منهما موجود باستقلاله. فمعنى تعلق الأمر بالفرد يعني تعلق الأمر بالطبيعة مع مشخصاته ومع خصوصياته أجنبي من مال الكلام، لأن العرض المقارن لا يكون مشخصا للعرض الآخر أو مشخصا للجوهر. التشخص إنما يكون بنفس الوجود والماهية الشخصية يعني الفرد متشخصة بنفس الوجود. فبقية العوارض كلها من لوازم هذا الوجود، واللوازم أجنبية عن أن تكون مشخصتان. فهذا المعنى يعني أن الأمر تعلق بالفرد يعني تعلق بالشيء بالطبيعة مع مشخصاته. لازمه أن نلتزم بالسهالة في اجتماع الأمر والنهي لأنه في نازين يكون المنزان من مشخصات المأمور به، لا يكون المأمور به من مشخصات المنزان، هذا لا يرجو إلى مهترين، فإن المأمور به ليس من مشخصات المنزان، ولا المنزان من مشخصات المأمور به، كل ذلك لم يكن موجودان مستقلان، أحدهما منضم إلى الآخر، مجرد المقارنة بينهما خارجان، لا هذا مشخص ولا ذاك مشخص، فلا أثر للقول بتعلق الأمر بالطبيعة أو بتعلقه بالفعل في محل الكلام. نعم، بناء على ما تقدم في بحث تعلق، في بحث أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، هنا تكلمنا لو قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي الأمر بلازمه، كذلك النهي عن الشيء نهي عن لازمه، لو ثبت هذا المعنى، لو ثبت ذلك، نعم في المقام لابد من الالتزام بالإتعالى باعتبار أن النهج كما ذكرنا ينحل من هلال أفراده، كل فرد من أفراد الغسل مثلا يكون حراما بحرمة مستقلة، فالغسل في المقام إذا كان مع الصلاة هذا الغسل يلزمه الصلاة خارجا، المفروض كذلك أنه يغسل بالصلاة بالتفرمات الصلاة رفعت الصلاة في المكان المغسوب. إذن لا قلنا بأن النهي عن الغسل نهي عن لوازمه، حيث إن الغسل يستلزم لازما لا محالة هذا الغسل، فاللازم أيضا يكون منهيا عنه، فالهم مثل الصلاة في المقام على مهر المفروش يكون محرما، لأن الصلاة من لوازم هذا الفرد، خصوص هذا الفرد، لقد فرضنا أن هذا الفرد حرام، فلازمه أيضا يكون حراما، بناء على ذلك أمام لابد من الالتزام بالشهادة الشمعة الأمن والنهي، إلا أن هذا الكلام كان كلاما لا أساس له على ما تقدم، يعني لا موجب لدعوى أن الأمر بشيء أمر بما يلزمه، أو النهي عن شيء نهي عما يلزمه، فالغاية الأمر أن المتلازمين لا يختلفان في العرف، يعني لا يمكن أن يؤمر بشيء لدنها عن لازمه لأنه تكرم والعذاب، وأما أن كل ما يلزم الشيء خارجا إذا كان مأمورا به لا بد من أن يكون اللازم مأمورا به، وإذا كان منهيا عنه لا بد من أن يكون اللازم منهيا عنه.